بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات البينة الإسلامية تقدم
قتل
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 بالأمس قالوا
عثمان لا يستحق الخلافة
ولماذا
يأكل ميزانية الدولة
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم
ولكنهم يزعزعون الدولة ويزعزعون الأمن ويحدثون في قلوب الناس رعبا ويتعدون على المحارم والدماء
ولكن الله لهم بالمرصاد بالمرصاد
كلما ظهر لهم قرن قطع
لماذا تخرجون على ولي الأمر
ألا ترون المجتمع قد عمت وطمت فيه البلايا والمعاصي والمنكرات
وماذا قال ابن السوداء
قال اطعنوا في أمرائكم وفي علمائكم وقولوا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر
فهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام
لا يستمعون إلى كبار العلماء
يقولون ليس في بلادنا خير
لا بل الخير في بلادنا
قتلت عثمان المعاصر خطبة لفضيلة الشيخ أحمد بن علي الجرفان
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصية الله لنا ولمن كان قبلنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ألا فاتقوا الله عباد الله وتذكروا بأنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته كما في حديث العباد بن سارية رضي الله عنه أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ألا فاتقوا الله عباد الله خطبة هذا اليوم يا عباد الله عن أمر خطير ألا وهو الانحراف الفكري التحذير منه كما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله وقبل أن ندخل في هذا لنتذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى هذه الأمة وهي في جهالة جهلا وضلالة عمياء يئدون بناتهم ويقتلون أبناءهم وينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا يسجدون للشجر وللحجر كما يصور ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول كنا في جهالة جهلا وضلالة عمياء كنا نلبس الشعر والورق ونمص النوى من الفقر ونسجد للشجر وللحجر حتى جاءنا رسول منا نعرف أمه وأبا فأخرجهم من الظلمات إلى النور بكتاب الله كما ذكر ذلك ربنا في كتابه العزيز ألف لام را كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فانظروا يا عباد الله حينما استقاموا على هدي نبيهم محمد صلوات الله وسلامه عليه حينما اتبعوه واستقاموا على دعوته بدل الله ذلتهم إلى عزة وفقرهم إلى غنى وقلتهم إلى كثرة وجهلهم وعماهم إلى علم وبصيرة بعد أن كانوا يرعون الإبل والغنم في كل شعب وفي كل وادي أصبحوا يقودون الناس في كل ميدان بلا إله إلا الله وحينما كانوا متفرقين متناحرين جمعهم الله على هذا الدين فأصبحوا بنعمة الله إخوانا عباد الله تذكروا كيف انقلبت هذه الأمور إنما هي باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن تذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فئة خبيثة حذر من الانحراف الفكري
حذر من الانحراف من الكتاب والسنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن فئة يخرجون على أمته في ذلك اليوم الذي كان يقسم غنائم حنين، فجاءه ذلك الرجل يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم ويعترض على قسمته صلى الله عليه وسلم، بل يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، يتهمه بأنه ظالم في قسمته وبأنه لم يعدل، فيقول يا محمد أعدل فإنك لم تعدل، قسمة ما أريد بها وجه الله، ويردد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ووالله ما مشى على الأرض ودرج أعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها قلوب مريضة زاغت عن الكتاب والسنة وزاغت عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم. إنه الخروج يا عباد الله عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورأيناه قد احمر ورأينا كأنه يقطر ماء، وهو يقول له ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، إن لم أعدل وأنا رسول الله فمن يعدل. فقام عمر يقول رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا، قال دعه يا عمر. فلما أدبر ذو الخويصرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أدبر الرجل قال للصحابة من حوله يخرج من ضئضئ هذا، أي على شاكلته وعلى منهجه وعلى طريقته، من تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا ينزل إلى القلوب فيفقهون ولا يصعد إلى عقولهم فيعقلون. يقول فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيهم مع الصحابة وهم أهل الصلاة صحابته رضي الله عنهم وهم أهل الصيام، قال تحقرون صلاتكم وصيامكم إلى صلاتهم وإلى صيامهم، نعم وصفهم يقرؤون القرآن، قال لا يجاوز حناجرهم. انظروا إلى الطامة الأخرى التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يمرقون من الإسلام، يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. اسمعوا ماذا قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده لئن ظفرت بهم لأقتلنهم قتل عاد. وقتل عاد أي قتل إبادة لهم. ويقول للصحابة من حوله إذا وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر، ويقول للصحابة طوبى لمن قتلهم، وطوبى هي درجة عالية في الجنة، درجة رفيعة في الجنة لمن تصدى لهذه الفئة فقتلها لأنها شر على أمة محمد. نعم يقول طوبى لمن قتلهم، وطوبى لمن قتلوا أي من كان يتصدى لهذه الفئة الخبيثة فيقتل، فإن له درجة عالية في الجنة هي درجة طوبى. فنسأل الله أن يجعل رجال الأمن الذين تصدوا لهذه الفئة وقتلوا، نسأل الله أن يجعلهم في جنات النعيم وأن يجعلهم في درجة طوبى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويقول فيهم إنهم كلاب النار، إنهم كلاب النار. ويموت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن حذر أمته من هذه الفئة، وحينما أيضا يوجه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهها ما المخرج من هذه الفئة يا رسول الله؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الخلفاء الراشدين من بعده، ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المخرج من هذه الفئة القبيحة، إنه بالتمسك بالكتاب وبالسنة، فإن ذلك هلاك لمن زاغ عنهما. عباد الله، يموت الرسول صلى الله عليه وسلم وتترقب الأمة ويترقب الصحابة متى يخرج هذا الصنف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبو بكر رضي الله عنه ولم تخرج في زمنه هذه الفئة، لكنه أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بخروج هذه الفئة الخبيثة. أخرجوا في زمن عمر؟ لا، لم يخرج إلا رجل واحد بدأ يتتبع المتشابه في القرآن الكريم. وحينما أخبروا عمر رضي الله عنه قالوا: إن ذلك رجل يتتبع المتشابه في القرآن الكريم. فجيء به إلى عمر فضربه على رأسه بالعصا حتى قال: كفى يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب فساد رأسي. فقال له: اذهب ولا أسمعك تقول هذا القول. قال ربنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. عباد الله، تذكروا بأنه مات عمر رضي الله عنه، وحينما دعي ذلك الرجل ليسمعون منه شيئا قال: لا والله، قد أدبني ذلك الرجل الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا والله أقول شيئا في القرآن بعد اليوم. مات عمر رضي الله عنه وخلفه عثمان ذو النورين، رجل تستحي منه الملائكة، أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. كم تقول في عثمان: لم يتزوج رجل، لم يتزوج بابنتي نبي إلى أن تقوم الساعة، إلا عثمان رضي الله عنه الذي تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما باتت الثانية عزاه وهو يقول: يا عثمان، لو أن عندنا ثالثة لزوجناك. نعم، عثمان بن عفان. كم نقول في عثمان؟ قاد هذه الأمة 10 سنوات وهو خير لهذه الأمة في قيادته وفي حكمه رضي الله عنه، حتى جاء ذلك الرجل الخبيث عبد الله بن سبأ الذي دخل في الإسلام كذبا وزورا. فلما دخل المدينة ووجد دولة الإسلام قد قامت، ووجد الجيوش في كل جبهة يضربون في سبيل الله ويدخلون الناس في دين الله أفواجا، حسد هذه الدولة دولة الإسلام، حسد أمة محمد كما يحسدوننا اليوم على هذه الدولة. فقال: كيف أزعزعها وكيف أخلخلها وكيف أفرق جمعها؟ إنه عبد الله بن سبأ، ومن هم على شاكلته في هذا الزمن؟ فماذا ادعى عبد الله بن سبأ؟ ادعى 5 دعاوى كاذبة، 5 دعاوى ليزلزل دولة الإسلام وليخلخل دولة الإسلام. ووالله إنه كذب وسوء كما يفعلون في أيامنا هذه، ولكنها ذرية بعضها من بعض. إنهم الخوارج على منهجهم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي تلك الدعاوى الخمس؟ قال عبد الله بن سبأ: عثمان بن عفان لا يستحق الخلافة، وهل الملك بيد أي إنسان يستطيع أن يأخذه؟ أم أن الملك بيد الله؟ من هو الذي يحيي الموتى يا عباد الله؟ من هو الذي يقلب الليل والنهار؟ أليس رب السماوات والأرض؟ والله إنه الذي اختص بذلك هو الذي اختص أيضا بالملك. ألا تقرأوا قول الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأيضا من خصوص خصوصياته لا إله إلا هو، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. عباد الله، انظروا إلى من يتكلم في هذه المسألة، فوالله إن عنده تلوث في فكره. الملك بيد الله، يعطيه من يشاء، فليس بيد البشر، ولا يعترض على ذلك إلا من في قلبه شيء من عقيدة اليهود. أليس الله قال لهم في القرآن: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا؟ قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال الله: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وليس كل من أعطي بسطة في العلم والجسم يعطى ملكا يا عباد الله. تذكروا آخر الآية: ألم يقل ربنا والله يؤتي ملكه من يشاء؟ إن ذلك لله، يعطيه من يشاء. فهذه دعاوى باطلة، إنما هي صلف في العقيدة وعدم فهم لعقيدة الإسلام وعدم فهم لأن ذلك بيد الواحد الأحد لا إله إلا هو. فماذا قال ابن السوداء؟ قال عثمان: لا يستحق الخلافة. وهل هي بيدك يا ابن السوداء؟ إنها بيد الله، هو الذي أعطى عثمان، ويعطي غيره رب السماوات والأرض وهو القادر. ثم ماذا الدعوة الثانية يا ابن السوداء؟ قال عثمان بن عفان: يأكل ميزانية الدولة هو وبني أمية، ولا يعطي الصحابة وأبناء الصحابة. وتذكروا يا عباد الله بأن ذلك مخالف للكتاب والسنة. أليس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الصحابة بأنه سيكون بعدي أثرة؟ وما الأثرة يا عباد الله؟ أن يستأثر ولي الأمر، أن يستأثر بالمال والجاه والمراكب والقصور، وتكون أنت حافي القدمين، وتكون مقطع الثياب، ويكون لا مسكن لك ولا مركب. فقالوا: يا رسول الله، إذا فعلوا فينا هذا أنخرج عليهم بالسيوف؟ أنخرج ننابذهم؟ قال: لا 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 تخرج عليهم. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اصبروا، أعطوهم ما لهم وسلوا الله ما لكم واصبروا. وقال في حديث آخر: فإنه من نزع يدا من طاعة لقي الله وليس له حجة. وقال في صحيح مسلم: من خرج على أمتي بالسيف يضرب بارها وفاجرها. أو قال: من خرج على أمتي بالسلاح يضرب بارها وفاجرها. لا يتحاشى من مؤمن ولا من ذي أهل له عهد. فليس مني، فليس مني، ولست من. نعم يا عباد الله، وإن من أغدر الغدر، يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم: رجلا بايع ثم نكث، ينصب له يوم القيامة لواء الغدر. نعم يا عباد الله، تذكروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بايعه الصحابة، قال الصحابي الجليل: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين، السمع والطاعة، بمزاجنا لا. قال: في منشقنا وفي مكرهنا وفي عسرنا وفي يسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. إنه حديث صحيح أخبر به الصحابي الجليل الذي قال: بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وما هي الدعوة الثالثة التي ادعاها ابن السوداء؟ قال عثمان بن عفان: يوظف قرابته من بني أمية ويترك أبناء الصحابة، ويترك أبناء الصحابة بدون وظائف، يمشون في الشوارع هكذا. نعم، فهذا هو أعطى عبد الله بن أبي السرح، أعطاه مصر، وأعطى سعيد بن العاص الكوفة، وأعطى فلان بيت الجند، وأعطى فلان وفلان، وترك أبناء الصحابة بدون وظائف. نعم، إنها دعاواهم في ذلك الزمن، ومن أراد أن يقرأ ذلك فليجده في تاريخ ابن جرير الطبري، وليجده في ابن كثير في البداية والنهاية، وليجده في كتب مقتل عثمان، وليعرف بأنها دعاوى قد تشابهت، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تظهر في كتبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكررها أكثر من 20 مرة. كلما ظهر لهم قرن قطع فأبشروا والله لا تقوم دولة الخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكنهم يزعزعون الدولة ويزعزعون الأمن ويحدثون في قلوب الناس رعبا ويتعدون على المحارم والدماء وعلى الممتلكات، فذلك أذى عظيم حرمه الله في الكتاب والسنة. وقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. عباد الله، وما هي الدعوة الرابعة؟ يقول عثمان بن عفان لم يعد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ألا ترون المجتمع قد عمت وطمت فيه البلايا والمعاصي والمنكرات؟ إنها دعاواهم هي نفس الدعاوى يا عباد الله. نظرهم للمجتمع بمنظار أسود. نعم، إن عندنا من المعاصي والمنكرات وعندنا من المخالفات، ولكن هل هذا علاجها هو الخروج والتفجير والتكفير؟ إن علاج ذلك يا عباد الله إنما هو بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس بالحسنى، كما قال ربنا في القرآن الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ذلك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالطرق الشرعية التي أباحها الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تتخذ هذه ذريعة. نعم، فقد قالوا ذلك لعثمان رضي الله عنه وهو ذو النورين، وفي زمن الصحابة قالوا هذه الدعاوى. الخامسة، ما هي يا ابن السوداء؟ قال: اطعنوا في أمرائكم وفي علمائكم وقولوا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وانهضوا بهذا الأمر والله نصا بهذا. نعم، قالها ابن السوداء، قال: اطعنوا في أمرائكم وفي علمائكم وقولوا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لنريد أن نغير إلى الخير. قالها ابن السوداء قبل 14 قرنا يا عباد الله. فهذه هي أخلاقهم وهذه هي طريقتهم، طريقة سياسية مزجوها بالدين ومزجوها بأفكار خبيثة. عباد الله، وحينما يستمر ابن السوداء ومن معه في خلخلة الدولة يتنبهونه الصحابة في المدينة، فقالوا: أنت شر على أمة محمد، فطردوه من المدينة، فذهب إلى البصرة، والطير على أشباهها تقع، فطرد من البصرة، فذهب إلى الكوفة، والطير على أشباهها تقع، فبث سمومه هناك، فطرد من الكوفة، فذهب إلى بلاد الشام، فطرده معاوية رضي الله عنك يا معاوية، وتنبه له ولشره، والطير على أشباهها تقع، فذهب إلى مصر، وفي مصر باض بيضة الفتنة، وفرخ بيضة الفتنة، ووجد معه الرعاع من الناس، وجمع حوله الناس، نعم، وتواعدوا وتراسلوا وتكاتبوا مع أصحابهم في البصرة والكوفة على بغلة ابن السوداء. نعم، على بغلته، كما يتكاتبون اليوم بالإنترنت، وكما يتكاتبون اليوم بالرسائل القصيرة على الجوال، وكما يستعملون بعض الأجهزة. إنها والله قلوب تشابهت وأفكار تشابهت، وتواعدوا وتعاقدوا على قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنك يا عثمان. نعم، وانطلقوا إلى بيته وحاصروه نعم حاصروه، فمنعوه أن يشرب ماء، ومنعوه أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لهم: إنني عثمان إنني أقول لا إله إلا الله. فيشبوه ويقول: نحن من ورائك يا نذل، وسنفعل بك ما نفعل. وحاصروه وشددوا عليه رضي الله عنه. ومن هو والله عثمان؟ أليس الذي ليس الذي من يوسع مسجدي فقد ضاق بالناس فاشترى الأرض التي بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وسعوا بها المسجد قال هي لك بيت في الجنة يا عثمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى الحديقة ودلى رجليه ورفع ثوبه إلى ركبتيه استأذن عمر استأذن أبو بكر وجلس عن يمينه ثم استأذن عمر فجلس عن يساره قالوا عثمان يا رسول الله فغير جلسته وأنزل ثوبه وقال إذنوا له فقال عمر دخل أبو بكر ولم تغير يا رسول الله ودخلت أنا ولم تغير وحينما يدخل عثمان تغير جلستك يا رسول الله قال والله إني أستحي من رجل تستحي منه الملائكة عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 بعير و60 فرسا 1000 بعير و60 فرسا بألجمتها وأسرجتها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم عثمان بن عفان رضي الله عنه مات رسول الله وهو يبشره بالجنة أنت من أهل الجنة يا عثمان. الله أكبر مات وهو عنه راضي فحاصروا واشتد عليه الحصار يقول إنني عثمان وفي تلك الليلة الليلة لم يجد كأس ماء يشربه عثمان بن عفان رضي الله عنه فهربوا له كأس ماء من بيت إلى بيت حتى وصل إلى عثمان في آخر الليل كأس ماء يريد أن يشربه فلما وصل إليه الكأس وعن يمينه نائلة زوجته وعن يساره أم البنين زوجته الثانية فلما أخذت نائلة الكأس تريد أن تسقيه الماء فإذا هو قد أغفى إغفاء وإذا هو نائم في إغفائته فقالت لعله أن ينام قليلا فلما انتبه من إغفائته فإذا هو يبتسم نعم فقالت أضحك الله سنك أفي مثل هذا نعم أو أنت في الحصار فقال إني في إغفائتي هذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم واقف وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر يقول لي يا عثمان صم هذا اليوم فإنك تفطر عندنا. قالت وما تأويله؟ قال إن القوم يقتلونني هذا اليوم. قالت ويحهم يقتلوك؟ قال نعم أمر الله وإنا له لصابرون. قالت خذ الماء فاشرب. فنظر إلى الشباك إلى النافذة فرأى الفجر قد طلع فقال لا لا أشرب ماءكم هذا إني قد أصبحت صائما وإني أفطر إن شاء الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الساعة 9 من النهار دخل عليه أبناء الصحابة وقالوا ما الخبر نسمع أن القوم يقتلونه والله. فدخل عليه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أبناء الصحابة دخلوا بالسيوف يقولون والله لا يقتل أمير المؤمنين والله لا يقتل ولي أمرنا والله لا تزعزع دولتنا ونحن رجال هنا. فقال لهم عثمان رضي الله عنه أفي رقابكم بيعة لي ألست أمير المؤمنين؟ قالوا نعم بلى وفي رقابنا بيعة. قال حلفت عليكم لا يدافع عني أحد ولا يموت دوني أحد ولا يبقى في البيت منكم أحد. قالوا كيف ذلك؟ قال أليس لي أمر من الله بالطاعة عليكم؟ قالوا نعم سمعا وطاعة. قال فاخرجوا ولا يبقى أحد في البيت. فخرجوا ووضع المصحف ونشر المصحف بين يديه بعد أن صلى ما شاء الله أن يصلي ثم بدأ يقرأ في القرآن وفتحوا الباب ودخلوا عليه رضي الله عنه. فلما دخلوا عليه كبير في السن قد بلغ 80 عاما في خدمة هذا الدين وفي خدمة الإسلام يرفع يده الضعيفة وصوته النحيل يقول لهم على ما تقتلون رجلا يقول ربي الله وقد رفعوا عليه السيف ليضربوه فيقول بيده الضعيفة النحيلة القوية عند الله يقول لهم على ما تقتلون رجلا يقول ربي الله على ما تقتلون رجلا يقول ربي الله. فضربوا يده بالسيف فقطعوها فلما رأى الدم يصب من يده و الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضربوه بالثانية على رأسه فمال على يساره، فقامت نائلة بنت الفرافصة زوجته وألقت بنفسها عليه لتمنعه من القتل، وقامت الأخرى فغطت ما بقي من جسده ذلك الجسد النحيل، فأدخل السيف من بين قرطها وكتفها، من بين قرط نائلة وكتفها ليقطروا بطنه، فأخذت بيدها بالسيف فسحبوا السيف من يدها فقطعوا أصابعها وكفها، ثم أدخلوه ثانيا على بطنه وصدره حتى قتلوه وهو تحت زوجته، نعم وهي تريد أن تمنع عنه، فلما أيقنت أنهم قتلوه وقفت وهي تقول: أنشدكم الله لا تمثلوا به ولا تقطعوه فقد مات. انظروا يا عباد الله كيف تعثر على دمه وكيف قتلوا ولي أمر المسلمين. نعم يا عباد الله إنما قيل أنكي وما يحدث وما كاد أن يحدث إنما ذلك قليل مما في نفوسهم على من يقول لا إله إلا الله، فالحمد لله أن الله رد كيدهم في نحورهم وأن الله رد شرهم عليهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ دماءنا من شرهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم هاجت هزمة القتال، فكانت معركة الجمل التي قتل فيها 30,000 ممن يقول لا إله إلا الله، ثم كانت معركة صفين التي قتل فيها 150,000 ممن يقول لا إله إلا الله، ووالله 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 ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ما كانوا أصحاب فتن وما دخلوا في هذه الفتن، إنما أدخلها عبد الله بن سبا ومن كان على شاكلته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، اجعلوا بينكم وبين ما تخافونه من عذاب الله وقاية، وذلك بعمل الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات. عباد الله تذكروا وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قالوا أوصنا يا رسول الله، تذكروا هذه الوصية يا عباد الله لتنجوا من عذاب الله في الدنيا ولتنجوا من المصائب في الدنيا ولتنالوا رحمة الله في الآخرة. قالوا أوصنا يا رسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال في حديث آخر: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي حديث آخر أيضا يقول مجدع الأطراف أي مقطوع اليدين والرجلين: ولكن الله أعطاه الملك، فمن أعطاه الله الملك والأمر فإنه يجب السمع والطاعة في غير معصية الله. يا عباد الله، نعم السمع والطاعة إنها من أسباب النجاة والسعادة والفلاح، ولكن عباد الله هل تذكرتم ما يربط هذه الصفات، صفات الخوارج في ذلك الزمن، بهذه الصفات في هذا الزمن؟ أذكر منها أربع: الأولى قد تشابهوا مع هذه الفئة أو أنهم يطبقون ما تفعله فئة الخوارج في زمن علي وفي زمن عثمان رضي الله عنهما. فأولا من صفاتهم أنهم لا يعترفون بحق ولي الأمر في الكتاب والسنة، وهذا أمر الله قد أمر به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا أمر من الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حديث صحيح. عباد الله، إن ذلك يتشابه، أو هذا الصنف من الناس يتشابه مع الخوارج الذين لا يرعون لهذا الأصل ولا يعطون هذا الأصل أي شيء من الاهتمام، بل إن من الناس من تلوث فكريا بهذه الفئة من الناس، فتجد بأنه يتساهل ويتكلم في ولاة الأمر ويتكلم. وقد قال ابن عثيمين عليه رحمة الله، يقول: من تكلم في ولي الأمر فمنهجه منهج الخوارج، لأن منهج الخوارج يبدأ بالكلام. فلم نرى إنسان نائم ثم أصبح في الصباح يأخذ رشاشا ويخرج على الناس، بل قد سبق ذلك كلام، وسبق ذلك اجتماعات وكواليس يجتمعون خلفها ويقولون. ومن فعل ذلك فإنه منهج الخوارج. ولذلك إذا رأيت رجلا يتساهل في هذا الباب ويتكلم في الولاية والخلافة ويتكلم في ولي الأمر، فاعلم بأنه قد سلك طريق الخوارج والعياذ بالله. وأيضا من أسقط هذا الأمر وإذا ذكر به فإنك تراه يلف عنه يمينا وشمالا، ويجعل له تأويلات وتفسيرات ليبعد الناس عن هذا الأصل، فاعلم بأن منهجه ملوث بمنهج الخوارج. فهذا ديدنهم وهذا منهجهم. وثانيا من صفاتهم التي يتشابهون بها هو تساهلهم في الدماء، بل إن لديهم سعارة. تذكروا يا عباد الله، حينما خرجوا في حروراء، خرج منهم قيل 20,000 في حروراء على علي بن أبي طالب رضي الله عنك يا علي، وكفروا علي. نعم، كفروا هذا الرجل وهو في زمنه أفضل من مشى على الأرض ودرج في زمنه، لأنه رابع الخلفاء رضي الله عنك يا علي. وحينما فعلوا ذلك مر عليهم ذلك النصراني بعد أن ناقشهم عبد الله بن عباس، أرسله علي فناقشهم، فرجع منهم إلى الحق، رجع منهم 18,000 وبقي منهم 2,000 وقيل أكثر، مصممون على فجرهم وعلى انحرافهم وعلى خروجهم عن طاعة ولي أمرهم وتكفير الصحابة والعياذ بالله. فلما أصروا على ذلك وكانوا في حروراء، مر عليهم صاحب خنزير لتعلم بأن دمك أيها المسلم من قال لا إله إلا الله، والله إنه عندهم أهون من دم الخنزير، بل إنهم يصابون بالسعار على دم من قال لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصنف: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البرية ويمرقون من الإسلام كما يفرق السام من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم، أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. مر عليهم ذلك النصراني ومعه خنزيره في حبل، فلما وصل إليهم قام أحدهم فضرب ذلك الخنزير فكأنه جرح جلده، فقال له صاحبه: ويحك، لماذا تتعدى على مال كتابي؟ له عهد وذمة، لماذا تعتدي على خنزيره؟ فقام يعتذر منه ودفع له مالا ليعتذر منه، وما هي إلا لحظات حتى مر عبد الله بن خباب بن الأرد ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه. نعم، مر ومعه زوجته حبلى في شهرها التاسع. فلما وصل إليهم في حروراء قالوا: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب بن الأرد. قالوا: ماذا يقول أبوك في الفتنة؟ قال: أنتم أهل فتنة، يقول السائل: الجالس فيها خير من الواقف، والواقف خير من الماشي، والماشي خير من الساعي فيها. قالوا: إذن أنت لا تؤيدنا. قال: أؤيدكم على باطل. فانطلقوا عليه ثم بطحوه على الأرض ثم ذبحوه كما تذبح بهيمة الأنعام حتى فصلوا رأسه عن جسده. ثم قالت زوجته: ويحكم، لماذا فعلتم به هكذا؟ هل تديريتم به عني؟ فلما قالت هذا القول عدوا عليها كالأسود الضارية،
ثم بقروا بطنها وهي واقفة فسقطت على الأرض، وسقط جنينها بين رجليها في الشهر التاسع يبكي يصيح بين فخذيها وهي ترفس على الأرض قد ماتت. فأخذ أحدهم رأس الجنين ثم ذبحه على فخذها. انظر كيف يتساهلون في دمي. صحابي جليل، ابن صحابي جليل، يقول لا إله إلا الله، وكيف يتحاشون وكيف يعتذرون عن دم الخنزير. إن أحدهم الآن ليأتي إلى جيج يريد أن يفجر أموال المسلمين ويهلك المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله. أما قرأوا قول الله خمس عقوبات في قاتل النفس؟ قال الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه لعنه أعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات في آية واحدة. ثالثا يا عباد الله، من صفاتهم أنهم لا يستمعون إلى هيئة كبار العلماء. قد جاء الصحابة، جاء عبد الله بن عباس، أليس نصحهم؟ أليس ذكرهم بالكتاب والسنة؟ هل سمعوا ذلك؟ هل سمعتم ماذا قال ابن باز رحمه الله في هذه الفئة؟ قال من فعل هذا الفعل فهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وكررها ثلاث مرات يا عباد الله. وماذا قال ابن عثيمين عليه رحمة الله في صفحة 52 من الفتاوى العصرية؟ قال ابن عثيمين هذا منهج خبيث، إنه منهج الخوارج، إنه منهج الخوارج، منهج خبيث على كل طالب علم. إنها أمانة في أعناقكم يا طلاب العلم ويا المدرسين أن تنبهوا إلى هذه المصيبة، وتنبهوا إلى قول علمائنا في هذه المحنة الخبيثة التي جاء بها الخوارج. قال ابن عثيمين وعلى كل طالب علم أن يفضح هذا المنهج الخبيث، منهج الخوارج. وماذا قال الفوزان حفظه الله؟ وماذا قال علماؤنا؟ وماذا قال المفتي آل الشيخ؟ قال وحرام على طالب علم ألا يوضح ويفهم الناس على هذا المنهج الخبيث. نعم يا عباد الله، أين هيئة كبار العلماء؟ أين المرجعية؟ إن الخوارج لا يعترفون بالمرجعية ولا يعترفون بعلمائهم في زمنهم، فهم هؤلاء مثلهم هذا اليوم لا يعترفون بعلمائنا. ورابعا وهي الأخيرة يا عباد الله، النظر للمجتمع بمنظار أسود، يقولون لم يبقى عندنا خير. لا، بل الخير في بلادنا. والله لا توجد أرض، والله لا توجد دولة، والله لا توجد دولة على الكرة الأرضية أفضل من دولة آل سعود، والله لا توجد على الكرة الأرضية أفضل من دولة المملكة العربية السعودية. نعم تحكم كتاب الله وسنة نبيه. تذكروا حينما تسمعون وقت الأذان، هل يبقى أحد قد فتح محله وشرع محله وبضاعته لو لم يكن إلا هذا لإقامة هذا الركن العظيم؟ إن ذلك فضل الله علينا. نعم لسنا ملائكة، لم ننزل من السماء، نعم لدينا أخطاء، لكننا والله نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. نعم ليس بهذا يا عباد الله. فتذكروا بأن النظرة السوداوية ونظرة اليأس والقنوط قد حرمها الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله احذروا من هذه الفئة، وإن من الخروج من وجد في نفسه إرهاصا أو وجد في نفسه قبولا لأعماله أو شيء فليراجع دينه، فوالله إن في إيمانه دخل وفي عقيدته صلف، وعليه أن يراجع الكتاب والسنة ولا يكن من أتباع الخوارج، نعوذ بالله من ذلك. صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله الذي حذر من هذه الفئة الخبيثة كما أمركم الله في كتابه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وشر الفتن. الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. اللهم اجمع شملهم وإخوانهم وأمراءهم ووزراءهم وعلماءنا على ما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم هيئ لولي أمرنا وولي عهده، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتذكرهم إذا نسوا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم عليك بهذه الفئة، الفئة الخبيثة، فئة الخوارج يا رب العالمين. اللهم من أراد منهم الحق فرده إلينا ردا جميلا، ومن كان مصرا على بغيه وعدوانه ونزع اليد من الطاعة والخروج عن طاعة ولي الأمر، اللهم مكن لرجال الأمن من القبض عليهم، اللهم مكن لولاة الأمر من القضاء عليهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لرجال الأمن الذين تصدوا لهذه الفئة ثم ماتوا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم في طوبى يا رب العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم احفظ أهلهم من بعدهم يا رب العالمين. اللهم واعر رجال الأمن للتصدي لهذه الفئة الخبيثة، اللهم اجعل أعمالهم خالصة لوجهك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ شبابنا وشباب المسلمين من السيء والفساد يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احمي حوزة الدين يا رب العالمين، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام، واجعلهم لكتابك محكمين، واجعلهم لسنة نبيك مطبقين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
وختاما نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان، مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 449-3755. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.